entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de sous-ordre sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politique, économique, social, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب لكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقتنا السابعة، سنوات الانهيار وسقوط خزنة دار، باش نتعرضوا للفترة الفاصلة بين 1865 و 1873، واللي هي فترة تتالت فيها الكوارث الطبيعية على البلاد، جفاف، مجاعة، أوبئة، وتواصلت فيها سياسة القمع والنهب الضريبي، وانقضت خلالها ثلاثة قوى دولية بقيادة فرنسا على السيادة المالية والاقتصادية في البلاد. في الحلقة هذه تشرفت باستقبال الضيوف الكرام اللي نشكرهم على رحابة صدرهم، الأستاذة فاطمة بن سليمان المختصة في التاريخ الحديث، الأستاذة فاطمة شلفوح المختصة في التاريخ المعاصر، والأستاذ عدنان الغالي المختص في التاريخ الدبلوماسي والمعماري. وفي الحلقة هذه زادة باش نودع رفيق رحلتنا في الحلقات اللي فاتوا الكل، أحمد ابن أبي الضياف، في آخر إطلالة ليه. مع نهاية 1864، رغم اللي الانتفاضة وفات عمليا، ورغم اللي مشروع التدخل العسكري الأجنبي طاح في الماء، والمياه عادت إلى مجاريها مع السلطان العثماني بفضل السفارة اللي قام بها خير الدين، إلا أنه الصادق بي ما حبش يطوي الصفحة، بما أنه هيك الأمان والتعهدات اللي اعطاها للأفراد والقبائل ما نشوفنا في آخر الحلقة اللي فاتت كيفاش بلها وشرب ماها وكأنها لم تكن. وباش يبدأ يلقط في هك اللي صدقوه وأمنوه ورجعوا يسارك لعادي وظهر له باش يفش فيهم غلو. بداها من مارس 1865، وقت اللي بعث الخوه علي بي ليستا باز عملها خزنة دار في إطار سياسته الانتقامية. ولي العهد علي بي كان وقتها راجع بالمحلة من الجريد، وصلوا لوردر قالوا ريت اللي يسميهم في ليستا هذه كرفتهم من حينك وابعثهم لي مسلسلين قبل ما توصل. ياخي بعث له 200 نفر مخلطين بين أعيان وعامة الشعب من الفريشيش وماجر وونيفة. ويقول ابن أبي الضياف:
فأدخلوا إلى صحن البرج مصفدين في أغلالهم، وجلس لهم الباي على كرسي ببيت الباشا قرب بابها، وأحضر أعيانهم فوبخهم على ما كان أغضى لهم عنه وأمنهم منه، وقال لهم: لولا شفاعة الوزير لأمرت بكم إلى باب باردو، كناية عن قطع رؤوسهم، وأمر بضرب جميعهم. فمنهم من حكم عليه 2000 ضربة، ومنهم من حكم عليه 1500، ومنهم من حكم عليه 1000، وأكثر الجماعة 500 للواحد. وأمر بسجن جميعهم بالكراكة في حلق الوادي. وقام الباي فتقدمت مردة العذاب إلى ما كرم الله من أبدان بني آدم، يكبون الواحد على وجهه ويسحبونه على الأرض موثوق اليدين والرجلين، وتفننوا في إتقان شدة الضرب المؤلم، وتباروا في ذلك قربة للباي، لما يزعمون أنه بشرفته يراقب ذلك، وأنه جعل عيونا من خواصه المقربين على المردة الضاربين، لأن الضرب وقع بالبطحاء أمام دروج المحكمة ليرى مبصر ويسمع واعا. ودام الضرب في أولئك المساكين 2 أو 3، من الصباح إلى العشي. وفي خلال أيام الضرب قدم أحد أولاد ملكة الأنجليز ماراً في السياحة لتهذيب أخلاقه، وقبله البايو بموكب وأكرم نزوله. وفي يوم قدومه إلى باردو لم يقع ضرب، لأن مروره على تلك البطحاء خشية أن تقع شفاعة تقتضيها الرحمة والرأفة. عند مشاهدة تلك الحالة الفظيعة الشنعاء الواجب إخفاؤها، لأنها هناة في هذا البلد وما راء كمن سمع. ولما تم الضرب بأعداده وإتقانه، سجنوا في محبس الزندالة بسلاسلهم وأغلالهم، ومات منهم بسبب هذا الضرب التي لا تحتمله القوى الحيوانية علي بن عباس شيخ تالا. خرجت روحه قبل كمال عدد الضرب، فكملوا العدد بضرب شلوه وهو ميت. ومات بعد الضرب الحاج مبارك شيخ الطريقة بتالا، ولم يسمع منه حال الضرب إلا قوله يا رب يا رب، يكررها إلى أن أغمي عليه. والحاج صالح بن التليلي من بيوت الفرشيش أولاد علي بن مبارك، ودغبوج من بيت علي بن نصر العياري، ورمضان الواتي المتكهن بالنظر في كتف الشاة، نقل الواشي عنه أنه يرى في الكتف انقراض هذه الدولة الحسينية. وولد الشيخ سيدي بوحميدة صاحب القبة في الفحص، ومات منهم في الستة أشهر ما ينيف على المئة.
اللي سبقوا ماتوا شطارهم كما سمعتوا، وما سلكوها كان الأعيان المسجونين اللي خلطوا لتونس مع علي بي وشفع فيهم مع أخوه. قالوا هذو مرام جاءوا معاي ومريت منهم كان الباهي، بالله يعيشوا خيلة تضربهم. الأعيان هذم فيهم قضون بن محمد شيخ الفريشيش اللي كان مقرب من حمودة باشا بي ومن أحمد بي، أولاده الزوز صالح وعبد القادر، حمد بن رزقي شيخ قبيلة شقتمة، والحاج حراث الفرشيشي، وسبوعي بن محمد السبوعي من جلاس. هذم كان قدرهم عالي بالقداء بين القبائل. تي حتى من العربي جياس الكافي اللي نبه على الجنرال فرحات باش ما يجيش للكيف كي مرينا في الحلقة الخامسة، تشد معاهم وتحطوا الكل في قلبه، والبي قلبهم في فلوسهم وفي ممتلكاتهم. في نفس الفترة وتات اللي نابوليون الثالث يعمل في خطاب قدام المجلس التشريعي في فرنسا، يحكي على الانتصارات العسكرية الفرنسوية ضد القبائل المتمردة في وهران. يخي قال: وبعد الحرب والقتل وإطفاء الثورة لم يقع منا انتقام ولا شدة ولا ما ينقص فخر النصر. يخي دار الخبر في تونس قعدوا يحكيوا بها مدة، كوم كوا الامبراطور يرمي في المعنى على السيد قبي. هو حتى ابنه أبي الضياف بيدو كتب صفحات وصفحات وهو يستشهد بالقرآن والأحاديث باش يبين أنه تصرف السيد قبي لا يستقيم بأي حال. وقعد يعدد في الأمثلة اللي بينوا فيها كل البيات الحسينيين على اختلافهم أنهم فاهمين المينيموم متاع السياسة وقيمة العفو عند المقدرة وطي صفحة الماضي. قال لك فيهم الكل ما فما كان البي هذا ما عندوش منها الفازة هذه. وش يعمل كسي محمد الصادق باي مع هذا الكل؟ يقوم يصنع في ميداليات فرقهم على الجنرالات والعسكر اللي شاركوا في قمع الانتفاض. أقسم بالله ابن أبي الضياف شوكي، قالك في الحروب الأهلية والثورات نورمال مول الحاكم المنتصر يعمل كل شيء باش الناس تنسى ونفوس تهدى وطريق، أما الميداليات هذم اللي جبنا البدعة متاحهم من عند الروامة يعملوهم باش يتذكروا بها المناقب الحربية والانتصارات على العدو. هذا ماشي يصرف على ميداليات باش لعبات تتذكر اللي قتلت اخوتها وفي معظمهم بعد ما استسلموا. قالك فما من العسكر شكون قال كان عطانا بهم 5 ريالات خير له، واحد اخر مشير هن ميداليته جملة باش يقضي قفة رمضان. تي حتى من الملكة فيكتوريا امبراطورة بريطانيا العظمى قالت له صار انت ماك تحب على الميداليات، بعثت للصادق بي ويسام من الصنف الاول غران كوردون، عملوا له الانجليز قاوق كبير بالمراسم متاعه الكل في باردو، وحبت تزلق له مساج في خطاب الترسيم اللي كتبته له: وينبني على هذا ان دوله انجلترا متمنيه اتمام اعمالكم هذه الخيريه باعطاء الامان التام للرعيه لاجل الاطمئنان واستجلاب القلوب وتطيب الخواطر واستراحه البال، وبذلك تكون الرعية مشمولة منكم بإكسير نظركم الأبوي حتى تستبشر بالأمان والتوفيق أمور معاشها وأسباب غنائها وعمارة مملكتكم المحروسة. أكثر شي من هك الشاي عمك السادق بي ولا على باله بأمان الرعية. دايوغ حتى من الحملة القمعية اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت، محلة زروق في خريف 1864 قعدت متواصلة حتى 1865، ونقرأ في مراسلة نائب القنصل الفرنساوي في مستير:
إن واجبي يفرض علي أن أحيطكم علما بالغطرسة المنافية لكل مبادئ الإنسانية التي يستعملها الجنرال زروق في تطبيق الأوامر الصادرة له من الباي، فهو يعمد لتجريد الأهالي مما يملكون وللتنكيل بالشيوخ والعجز وبالنساء اللاتي لم يشاركن في الثورة أصلا، ويغتصب منهم الخطايا التي يفرضها عليهم بعد أن يدخلهم لغيابات السجون، ويضع في أرجلهم الأغلال، ويرهق أجسادهم بضرب العصي، ويستعمل معهم ضروبا من العنف منافية لأبسط قواعد الشرعية، ولا عهد لنا بمثلها في قوانين الحق العام المعمول بها في بلداننا. ومن جملة وسائل الشدة التي يستعملها يجدر بي أن أشير لمصادرة المكاسب والتعذيب الذي يصل لحد الموت أو السقوط البدني وانتهاك حرمة المنازل، وأخيرا الاعتداء على عفاف النساء بمرأة ومسمع من آبائهن أو أزواجهن المصفدين في الأغلال.
حسب تقرير فرنسي، في الأربع شهور الأولانين برك بين أكتوبر 1864 وجانفي 1865، محلة زروق تلهثت على 28 مليون ريال من الساحل، منهم 5 ملايين في مكتوبه هو وعوانه. وكي ما عاد عنده منين يحلبهم وما عاد عندهم ما يعطيه، هاش يعمل جنرال زروق تراه؟ يمشي يتفاهم مع المرابين اليهود متاع الساحل، لزوزوغيي، يعمل معاهم صفقة باش هما يسلفوا سواحلية فلوس يخلصوا بها هك الغرامات الحربية المتزايدة اللي كل نهار يطلع لهم بها، واللانتريس 40% في العام 50-50 بين زروق واليهود. يقول المؤرخ الفرنسي جون غانياج:
فمن ذلك مثلا أن قرية بومرداس من عمل المنستير التي لم تكن تضم من المطلوبين بالمجبى في عام 1863 إلا 68 نفرا، قد فرضت عليهم غرامة حربية قدرها 100,000 ريال، وقد استطاع بعض الأعيان أن يدفعوا في الحال ما وظف عليهم. أما مناب الباقين وقدر 60,000 ريال، فقد سبقه جمع من اليهود المرابين مقابل رهن أملاك أهل القرية. ولم يمضي عامان على تاريخ دفع 60,000 ريال حتى كان يونس ومن معه من المرابين قد ابتزوا من مدينيهم 234,000 ريال بعنوان رأس مال وفوائض. ومن صفاقس كانت تأتي أنباء مماثلة لما تقدم، وقد قدر جون ماتيه جملة ما فرض على المدن من الأداء ب4,686,000 ريال، هذا بصرف النظر عما حمل على أهلها من الديون الفاحشة. وقد جوزي أحمد زروق على نجاحه، هذا النجاح الفاضح في المهمة التي نيطت بعهدته بتسميته في فيفري 1865 عاملا على سوسة والمنستير.
الجنرال زروق قعد في خطة عامل على الساحل حتى 1870، وما سلمش في الخطة هذه حتى وقت اللي تعين وزير حربية عام 1865 كمكافأة من مصطفى خزندار. وذاك علاش في ظرف سنوات قليلة ولاو المرابين هذم إسحاق يونس ويوسف ليفي الشركاء متاع الجنرال زروق من كبار ملاك الأراضي في الساحل. في عام 1865 فرنسا باش تعملهم الكول لتحقيق الريفانش بعد الكف اللي كليته في الحلقة اللي فاتت في جراير القنصل دو بوفال، والطرح اللي خسرته قدام ريتشارد وورد القنصل البريطاني. عام 1865 نابليون الثالث وقتها هرب بيه في التريب المثالي اللي يحلم بيه كإمبراطور الفرنسيس والعرب، حاجة من نوع الوحدة بين مملكة عربية وفرنسا على شكلة الإمبراطورية النمساوية المجرية. الماريشال ماكماو حاكم الجزائر الجديد والمعمرين الفرنسيين في الجزائر ما كانوش ماشيين معاه في الموضوع هذا على خاطرهم ضد المساواة بين الفرنسيس والعرب. ومع هذا حكاية استقلال تونس عن الدولة العثمانية قعدت من الثوابت عند الأطراف السياسية الفرنسية الكوليكية. وزير الخارجية دولوي باش يعمل كل ما في إمكانه باش يستعيد النفوذ الفرنسي في تونس. بداها السفير الفرنساوي في اسطنبول الماركي دو موستيه مع وزير الخارجية العثماني علي باشا. قالوا اسمعني، سياسة فرنسا في تونس راهي سامبل على الاخر، من الاخر ما نحبوش نكونوا جيران مع الدولة العثمانية، خليونا نحبوا بعضنا من بعيد لبعيد. يا اخي علي باشا قالوا تصالي عني بي، حتى من الدولة العثمانية تحب تونس تقعد في الحالة الراهنة. هاك الحالة الراهنة اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت، لو ستاتيوكو. وزير الخارجية الفرنساوي ديلوي قالوا باهي ياسر كل العثمانيين يحبوا تونس في الحالة الراهنة، اما ظهر لي وقيت باش نفسروها للناس الكل اون فوا بور توت، هالحالة الراهنة اللي نحبوا عليه، على خاطر هكا التأويلات كثرت وباش نضيعوا. باغ اكزامبل هاك الاتفاقية اللي بصحته خير الدين خلط مشي لإسطنبول باش يتحصل عليها من عند السلطان بدعم بريطان. الاتفاقية هذيك مثلا ما تركبش على الحالة الراهنة اللي يقصدوها الفرنسيس. ديلوي يحكي لهنا على المشي متاع خير الدين اللي حاب يسابوتيها مع بوفال كما رينا في الحلقة اللي فاتت. زاد دار ديلوي لطلين قال لهم يساعدكم انتم هكا توا، مش قلنا الحالة الراهنة هي الاستقلال الفعلي متاع تونس على الدولة العثمانية؟ يا طلين شفتوا البريطانيين صحابكم مش قاعدين يعملوا، يحبوا السلطان يفك لنا تونس من بين يدين. لورد راسل وزير الخارجية البريطاني شد فرع، بعث الجلوي قال له ظهر لي احنا زاد زودناها شوية في الموضوع هذا، هانا باش نعملوا مارش اريير مع الدولة العثمانية باش نقربوا وجهات النظر. القنصل وود في تونس ما عجبتوش السياسة الجديدة متاع بلاده، وهو مازال كلي فرحان بانتصاره الدبلوماسي، وان بلوس عنده 10 سنين يخدم على الاوبجيكتيف متاع التقارب التونسي العثماني، وسي حط الوزير مصطفى خزندار في مكتوبه ووصل تصرف له باش الحكومة البريطانية تمنحوا الحماية متاعها. الأستاذة فاطمة بن سليمان والأستاذ عدنان الغالي باش يحكيونا على النظام هذا تاع حماية الأشخاص، لبروتكسيون.
لبروتكسيون في حد ذاتها الحماية سي ان ستاتيو جوريديك، راهو باش تحل على البروتكتورا في تونس قبل 81، سي ان ستاتيو جوريديك يعطيو الأشخاص اللي هما تحت السلطة القانونية لقنصل دولة من الدول اللي عندها قنصليات في تونس، وكيف تلقى اللي هما اسبانيور وتونس وخصوصاً اليهود، يعني ألمان واللي هو فرنساوي ولا هو أنجليتي عايش بن عياد كانت مثلاً دي بروتيجي أنجلي. هو أنه ما يخضعش للحكم تاع باهي تونس ويخضع للواحد تاع فرنسا، مثل القضاء تاع القنصليات والزامبو، وعندهم يدفعوا شامبو ويظل يدفعوا كل عام يجدوا الإقامة متاعهم، هذيك يجدوا الحماية ويخذ يدفعوا تمبري ولا حاجة كيما هكا وكهو.
حتى نعرفوا قنصلية هولندا في تونس كان وقت القنصل متاعها كارلو نيسن توفى تقريبا عمره قريب 100 سنة، كان الكاتب العام تاع القنصلية لو شانسولي يبيع في لي بروتيكسيون في الحماية. مش معناتها الحماية معناتها أنت تونسي سواء مسلم أو يهودي، وقت قليل تونس المسيحيين فما البعض ولكن عدد قليل برشا، باش يهرب من الدولة التونسية باش ما يخضعش للمحاكم التونسية ياخذ اون بروتيكسيون حماية، وهو ولا يبيع فيهم. حتى دولة هولندا يعني في الوزارة الخارجية نتاعهم فيقوا قالوا سبحان الله عندنا 1000 بروتيجي في تونس. ما عادش كنت تتصور معناتها في العصر هذاك المدينة فيها 180,000 ساكن ومنهم 1000 عندهم نوعا ما حماية من دولة هولندا. وقتاش فيقوا بيها؟ فيقوا بيها وقت نصبت الحماية الفرنسية وتسلطت على تونس، وقتها جاوا يحسبوا خاطر فرنسا طلبت مش كل دولة تراجع المفهوم نتاعها متاع الحماية، ووقتها أعلنوا أنو على الأوروبيين باش يعموا القوانين الفرنسية. دونك هذا نوعا ما الإرث اللي باش يصير، واللي يظهر لي مهم علاش؟ على الانعكاس نتاعو على المدينة والانعكاس نتاعو كذلك على المجتمع وحتى على العلاقات ما بين التونسيين سواء كانوا مسلمين أو يهود والأوروبيين واللي هم العدد نتاعهم قليل ولكن كانوا موجودين.
يبدو أن مصطفى خزندار تحصل على الحماية البريطانية على خاطره قد خايف من الفرنسيس، رغم اللي دو بوفال عدو اللدود مشي على روحه. زيد في جويلية 1865 طاحت بين يدين خزندار مراسلة سرية من عند يوسف أليجرو، هذا وكيل الصادق بيفي عنابة، باش يعاود يعرضنا في حلقات جايين تو نعطيكم بحث وقت. الجواب هذا بعثوا يوسف أليجرو للقنصل الفرنساوي الجديد في تونس دوشان دو بلكور اللي شد بعد بوفال، قالوا ياسي القنصل تحبش نعاونك؟ سهلة راو باش نحمش القبائل الحدودية على أعمال الشغب، وهكاك فرنسا تلقى سبة باش تقنع البي يطير مصطفى خزندار وترتاحوا منه. الوزير خزندار كيفهم للعثمانيين رخوا للفرنسيس وما عادش نجم يعمل عليهم، حاب يجرب حل بديل آخر واقترحوا على السادة قبي ياخي قالوا بركك. حاب يمشي في سياسة تدويل الإيالة تحت ضمان الدول الكبرى، حماية دولية تنجم تقول، وبدأ يتصل بالقنصليات باش يعرض عليهم الفكرة. ريتشارد وود وصاحبه مولاتو قنصل النمسا يدزوا معاه فرحانين بالفكرة هذه، والقنصل الفرنساوي دوبالكوخ يكتب في التقارير لحكومته ويعاود، يا حكومة اتنسيون، راهو البي شيخ عليها فاست خزنة دار الجديد على خاطرها باش تخلصوا من السيطرة العثمانية ومن التهديد الفرنسي فرد وقت. واكل المماليك متاعو بداو ديجا يمنيو في رواحهم بمنصب وزراء مفوضين لدى الدول الأوروبية، يا حكوم راو الجنرال روستوم بيدو اتقابل مع الطلين وابارامون تفهموا للكونت رافو باش يشد وزير مفوض لتونس في فلورنس. يا حكومة رد بالك الماء يجري تحت ساقيك، راهي الفكرة هذه متاع خزنة دار أخطر من فكرة التقرب للدولة العثمانية متاع خير الدين والجنرال حسين. وزير الخارجية دروان دولوي بعث لصادق بي رسالة قالوا فيما معناه، يا صاحب السمو، حسب المكتوب الوزيري العثماني اللي روح به خير الدين من اسطنبول، انت راك نورمال ما حاجتك بحماية حتى حد، وراهي الخصائص اللي تميز أي حكومة مستقلة في العالم الصدر الأعظم متاع الدولة العثمانية موفرهم لك ديجا، دونك انت راك مستقل زيت، والعلاقة اللي بينك وبين السلطان ما هي إلا علاقة دينية بحكم السلطة الروحية متاعه كأمير المؤمنين وكل حكايات متاعكم. وقعد القنصل بالكوغ يقنع في خزنة دار باش يعمل تصريح رسمي يوافق على الكلام هذا. خزنة دار قال والله يعطيكم الصحة معنا، أما تو ننظر في الأمر، وقعد ينظر. في نفس الوقت السادق بي قاعد يرتب في السيرة مع الفرنسيس، هاو بعث خير الدين في ميسيون لباريس، هاو بعث خوه طيب بي باش يوصل الإسلام لنابوليون الثالث اللي مشى في زيارة للجزائر في 1865. أما الشيء القنصل الفرنساوي الجديد قالك دو بوفال ذا اللي عنده الحق، خزنة دار هذا راسه كاسح وفي باله مسخن اكتافه بالانجليز وما هم ساعدنا في شيء، نقولوا له فما مصالح متاع فرانسيس لازمها تتفض يقول لنا ما عنديش لها فلوس، نقولوا له راهم القبائل التونسية حرقوا 25 غابة في ولاية قسنطينة لا يلاحقهم لا يعاقبهم، مولا الدار مش هون، وزيدك الكاهية متاع الكيف صالح بن محمد ما يحب ناشرة وقاعد يشجع في الشغب على الحدود، وهك حميدة بن عياد قايد طبرقة جديد لا يزي عنده حماية بريطانية لا يزي عاطي لشريكة اسبانيورية حق استغلال الغابات والمناجم بين طبرقة وحدود الجزائر لمدة 12 عام. ومع هذا الكل القطرة اللي أفاضت الكأس هي الحكاية اللي بيش يقول لنا عليها ابن أبي الضياف،
وهو أن أمير الأمراء أيوب النائب في الضبطية عن أمير الأمراء سليم أتاه مقدم أهل ورقلة شاكيا من 3 أنفار من قبيلة أساء الأدب، وبعضهم تعدى على امرأة فضربها وطلب زجرهم، فقال له أيوب أنتم من رعية تونس أم من رعية الفرنسيس؟ فقالوا له نحن من رعية تونس، وغضب أحدهم من هذا السؤال فرفع صوته بكلمتي الشهادة، فعند ذلك أمر أيوب بضربهم ضرب أدب وسجنهم، وأتى مقدمهم في عشية اليوم شافعا فيهم فصرحهم. وبعد يوم أو يومين أتى النائب بالقنصلات الفرنسيس وذكر أن بعض هؤلاء الوراقلية الذين أدبوا بالحاضرة من رعية الفرنسيس، والحال أنهم أقروا بمحضر فسيالات من الضبطية وغيرهم بأنهم من رعية تونس، وسكت النائب.
أستاذة فاطمة بن سليمان نجمش تحكينا على وضعية الجزائرية في تونس وقتها؟
حولوا إلى رعاية فرنسيس، رعاية مش مواطنين، رعاية دي سوجي فرنسي، نجم تقول عندهم الجنسية الفرنسوية سون لا سيتوينتي، نقول ليه وكيف يهاجروا لتونس قبل يهاجروا مش ما فما حتى مشكل يجي ويستقروا في يعني بلاد تونسية، عنا برشا اللي لقبهم الغربي مثلا كلهم الغرابة كلهم بجيتنا احنا، بخلاف اللي ناس اللي لقبهم عنابي وبجاوي وجلاجلة وهذوم كلهم دي الجيريان، هذوما كانوا قبل يجيوا لتونس ويستقروا كما بجاوا فل بجاوا يستقروا ويتحولوا إلى رعاية من رعاية البي متاع تونس، يوليوا رعاية يدفعوا ضرائبهم كما الناس وكل شيء، وعندهم وكيل في تونس، وكيل كما تقول أنت مثلا سفير ولا من يمثلهم يعني من هو موكل عليهم، خاطر كلمة السفير مش كاش كاش معمول بها موش كونسول موش مي سي لو ريبريزونطون دي الجزائريين في تونس، وهو الواسطة بينك الجزائريين وبين البي، يتلقى منهم يعني ياخذ ضرائب نتاعهم الى غيره، هو اللي يقوم بها قبل. دونك ما كاش فيها مشكله، وبتيت ابتي هذوكم يتحولوا الى رعايه توانسه في نهايه الامر، يتزوجوا ويقعدوا حسين مع فرنسا. الامور تبدلت بما انهم هذوكم ولاو دي سوجي فرونسي، دونك يتمتعوا في تونس بنفس الامتيازات اللي يتمتعوا بها الفرنسيس في الجزائر، فرنسيس مش الجزائريين. يولي وضعهم القانوني، فرنسا عطاتهم وضع قانوني في تونس خير من الوضع القانوني بتاع الجزائرية في الجزائر. شنو الامتيازات اللي عطاتها لهم؟ ما يدفعوش ولا يدفعوا شوية ضرائب، ما يخضعوش الأحكام بتاع كاملوا عملة مثلا تستوجب يعني أنهم يتقضاو، ما يتقضاوش في المحاكم التونسية، يتقضاو في المحاكم الفرنسوية، وأمورهم الكل جيري باغ لا فرونس. دونك الناس هذوما بالامتيازات هذيك ولات عندهم مشاكل مع السكان المحليين، وكيفاش كومون يسون ديزيني يسميهم دي بروتيجي فرونسي، انا الجيريان بروتيجي فرونسي، هذيك لا بروتيكسيون.
القنصل الفرنساوي زاد شناعات غزار الخزنه دار، قالوا انتم البارح في الايام عقبتوا توانسة اعتداوا على صيادة طلعين في بنزرت والوطن القبلي، وعطيتوا تعويضات واعتذارات للقنصل الطلياني، جيتوا مع المحميين متاعنا وعطيتوها بالتلف، الله يبارك. ينعقد بالوقت مجلس وزاري فرنساوي برئاسة الإمبراطور للنظر في المسألة التونسية. كي سألوا الماريشال ماكماو والي الجزائر، قالوا له شنعملوا معهم التوانسة هذم تو؟ قال لهم من راي ما هم باش يجيوا الاثنية إلا ما نبعثوا لهم حملة عسكرية تزحف على تونس العاصمة، وهو شنو لازمها أمور تنظيم ولوجيستيك، وفي باله مد الدوسيات وبش يبدأ. ديلوي قالوا الهدايا يا ماريشال، ما سمعتش بسياسة المراحل؟ اش قولك نبعثوا للبي أنا انفوي سبيسيال الباغون سيئخ، وكان ما خطفتش نعملوا عرض عسكري على الحدود باش هكاك البي يعرف على شنو قادم، وكان ما فهمش روحه عاد وقتها تدخل قواتنا للتراب التونسي وتحتل الكيف وضواحيها. في 19 سبتمبر وصل سياخ الحلق الواد على متن باخرة لكليغوغ، مشال البي وعطاه لائحة المطالب الفرنسية اللي فيها ثلاثة نقاط رئيسية. أولا جبر الأضرار المادية الناتجة من الحرائق الغابية ومن تعطل المصالح الجالية الفرنسية بتونس، والأضرار المعنوية بالنسبة للجزيرية اللي تضربوا. الغرامات هذم الكل قيموها ب 400 ألف فرنك، وباش الناس الكل تعرف لازم تهبط النازلة في الرايد التونسي حسب الصياغة اللي يحبوا عليها الفرنسيس. ثانيا عزل أمير الأمراء أيوب نائب الضبطية المسؤول على الطريحة اللي كلاوها الجزيرية، وعزل كهية الكيف فرد مر. ثلاث إلزام الوزير الأكبر مصطفى خزندار باش يؤدي زيارة رسمية للقنصلية الفرنسوية بغاية الاعتذار. وزير الخارجية البريطاني لورد راسل بعث للقنصل وود، قالوا برا من حينك للبي قلوا يقبل المطالب الفرنسية من غير ما يركب راسه. خزندار مكنوا الرعب واستجاب لهاك المطالب الكل. يقول المؤرخ جون غانياج،
ذلك أن البارون سيير قد أتى ليرفع صوته عاليا ولينبه الغافلين من حاشية البي أن الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تسمح بأن تعامل باستخفاف، وحسب عبارة المبعوث الفرنسي نفسه، لا يمكن أن تكون في تونس سياسة أخرى ونفوذ آخر غير سياسة ونفوذ فرنسا. لقد كان الإنذار صارما وكان له أثره في الآذان والأذهان التي تلقته، بدليل أن الدسائس التونسية مع الخارج قد كفت ولم نعد نسمع طيلة عدة سنين بأدنى سعي يرمي إلى التقارب مع تركيا، وقبر كذلك مشروع تدويل الإيالة. وإذا كان وود قد احتفظ بمركزه القديم بصفته مستشارا وصديقا لخزندار، فإن قنصل فرنسا أصبح شخصية مسموعة الكلمة في تونس وتعامل بمنتهى التقدير والرعاية. وكان خزندار يتظاهر في كل مناسبة بمنح الأولوية لفرنسا على سائر الدول الأجنبية ويخصص لمصالحها معاملة ممتازة، وتلك سياسة يشير بها الرشد وحسن التبصر، لأن الضائقات المالية التي كانت تتخبط فيها الحكومة التونسية من شأنها أن تجعلها في كل يوم أكثر من سابقه تحت رحمة أصحاب بنوك باريس.
جنياج جبد الموضوع هذا متاع بنوك باريس على خاطر عام 1865 البي خذا قرض ثاني من عند البنك إغلانجي وبنك أوبنهايم والكونتوار دي سكومب دو باري ب 28 مليون فرانك، منهم 6 ملايين إسباس والباقي سلع. القرض هذا عنفان اللي قعد منه بعد ما قرمشوا منه خزنة دار والسمسارة الكل بايهم، ايش باش يعمل بيه البي؟ ايش باش يعمل بيه؟ قال برا نشري بيهم الكلبابورات الجدد وذوكم محليهم محليهم يخدموا بالطاقة البخارية سبحان الله، ونزيد نشري هذوما هذوما عجبوني مدافع الشيشخان هذوما أكانون غيي من آخر ما صدر رمور سلاح. خزنة دار يدبر عليه وهو يشرح، وبيان سيغ من ضمن المشتريات هذو فما بابور خذوه من بغدو سماه البي الصادقية، مزين من برا واش حالك من داخل، كي تشوفه تقول مصلي يعني بي، وهو مطور على قده ما نجموش حتى يدخلوه البغاز حلق الوقت. دهروا لهم الفرنسيس يضحكوا، قالوا لهم برا هزو يعدي شتاه في بورت صفاقس ويعمل ربي دليل. كي طارت الشيخة وجاء وقت الخلاص متاع القرض، البي وحل كالعادة دار للعربان المخازنية اللي كانوا مزملين مع محل خوها علي بي ومحل زروق ومحل رستم، قالوا لهم وقايت باش تعاونوني عاد انتوما. عروش الحسينية ما صدقوش رواحهم، قالوا هشومي بعد ما خذي غرضه من الباشية دار لينا احنا يا كهو. بدأ بقبيلة أولاد عون في شوير سليان، القبيلة هذه ينحدر منها ابن أبي الضياف، شحتهم بغرامة متاع 400,000 ريال، باعوا اللي قدامهم واللي وراهم وكملوا تسلفوا باش يخلصوا. أعيان القلعة الكبيرة أعطاهم البي كف وكعبة حلوة، وسمهم بنيشان الافتخار وعديهم على الكاسة كيف كيف، رصتلهم مرهونين عند التجار الفرنسيس. الهمامة وجلاس شدوا في بحثهم، قالك ما عناش وما نعطوش. الهمامة شبوا شيرة الصحراء وطبوا الخلاء، عملوا فيها مش موجودين أصل. بين 1865 و1867 الأمور باش تزيد تتعفن بطريقة كارثية. تعداوا على تونس سنوات عجاف، مجاعة وجفاف، والبي لاه يجند في العسكر، قالك اللي يعرضوه يطلعوه في الباقة. لا قرعة لسيدي زكري، وصل رفل 3000 عسكري لجيش البحرية برك. بعد قال هذم لازمهم كسوة جديدة، لموضة تبدلت، شرالهم زي جديد وفرح بالضباط، كمانديلهم كسوة مطروزة بالفضة ما شاء الله. حسيلو تقشف عمرك مريت. وفي نفس الوقت المحالة ضربة ضربتين تهبط تعمل دورة وعاكلة في البلاد، ما تلقى متلم. البي يصرف ويتفندق، وخزنة دار وكل قابض جديد والدخون نسيم شمامة يتفتفوا من تحت الطاولة، وبعد يجي يقولك سي صادق شبي فلوس القرض في سما وفات. الصادق بي قاعد يتسائل، منين باش نخلصهم أنا توا هالديون اللي عندي؟ هيا برا ناخو قرض ثالث منو فيه نخلص بيه القروضات القدم وندور الدولاب. البارون ديغلونجي كي سمع بحكاية القرض الثالث هذا هبط لتونس يتفقد، وجاب معاه رشيد الدحداح، هذا لبناني ماخو الجنسية الفرنسوية، صحافي ومترجم ولا يخدم سمسار مع خزنة دار. كي شاف البارون ديغلونجي الوضع قالتي هذا مش باش يخلط يخلصني في القروض اللي ديجا ماخوهم من عندي وما عنده منين يدخل فلوس أصل. البي هذا يحبيبي لكني ظاهر فيه، يا ستوفة حال بلادكم كي حال جميلي، سامحني ما كمش سولفابل، وعملوا هك الغزرة متاع سوري نوت سوري وروح الباريس. يا كهوات كي ما عادش فما قروض جديدة ممكنة باش نخلصوا به القروض القديمة، ايش نعملوا زعم؟ يقول ابن أبي الضياف،
وقد كان البي استشار رجال دولته حين كان يستشيرهم في ضرب سكة النحاس، فأجابوه بديهة على لسان واحد بأن ذلك أعظم ضرر للمملكة والدولة، وأن التجار الأجانب لا يوافقون على ذهاب أموالهم من أيديهم، لا سيما وعند القناصل مكتوب من أخيك في هذه القطع النحاسية في أواخر سنة 74 حين نقص من سعر رواجها النصف. ولما سمع البايو هذا الاتفاق في الجواب سكت، وتكلم الوزير أبو النخبة مصطفى خزندار منتصرا لرأي الباي مغالطا لعقله كما هي عادته مع ملوك الإطلاق. وانفصل الموطن على غير طائل، حتى بان بالكشف أن الباي أذن بضربها في فرنسا ولعن بالرد على أخيه، وتاريخ ضربها يدل على ذلك لأنه أظهرها في هذه السنة ودفع منها مرتب العسكر، فتوقف الناس في قبولها من أيدي العسكر، واتفق أن كان خروجها على حين غفلة ولم يتقدمها إعلام، ووقع القصب من ضبطية البلاد على قبضتها، غير أن الوافدين من رعايا الدول امتنعوا من قبولها الامتناع الكلي وفزعوا إلى قناصلهم فقالوا لهم: أنتم أدرى بمتاجركم، وهذه القطع لا تعتبر اعتبارا النقود الرائجة من الذهب والفضة في البلدان، بل هي عروض يقبلها البائع برضاه على وجه المبادلة، وإذا رضي بقبولها فلا يأتنا إن نشأت له خصومة في شأنها. هكذا بلغنا من بعض أعيانهم، وشاع في البلاد أن أكثر كسب الناس طار من أيديهم، ولا يبقى في البلاد إلا اسم النقدين الذهب والفضة، ومسماهما يخرج للمواضع التي أتى منها النحاس، وليس في الإيالة مقطع لأحد النقدين. ومصداق ما شاع أن هذه السكة لما أتت من معمل صانعها أتت معها برامل مملوءة من أمثالها لبعض التجار من الوافدين، وما يمنعهم من اشترائها من معمل صانعها لأنها معتبرة اعتبار سلعة لا اعتبار سكة محترمة.
كي ولات تونس تشري في فلوسها من عند نحاس فرنساوي، ولاوش التجار الأوروبيين يطبعوا في فلوس النحاس عندهم ويهبطوا بهم لتونس يبدلوهم في فلوس الفضة والذهب، إيش باش يصير حسب رأيكم؟ البلاد فرغت من الفضة ومن الذهب، سيغتو أنو البارون ديرلونجي ما ياخو فلوسه من عند البي كان فضة وذهب. قالك وقتها اليهود يدوروا بشكاير نحاس يشريوا في الذهب والفضة من عند الناس، وقابض الدولة بيدو ولد خو نسيم شمامة اللي قاطع لفرنسا يشري في الذهب والفضة معاهم كونتر نحاس باش يخلص لانتريس متاع القروضات. مع الجفاف اللي حكينا عليه الأسوام طارت للسماء، والقمح ولا يتباع كي السكر والقهوة اليوم، ما عندكش الحق تشري أكثر من زوز كيلو. قالك اللي جاي داخل تونس من باجة وفيدو شكارة قمح يهزو هالو طول الفوريير، والقنصل الفرنساوي مرابط قدام مخزن القمح متاع الرابطة باش يضمن أنو الفرنسيس يخلطوا على بايهم من نعمة حتى هم. البي شعمل مشي باع باختي من قمح تونس وشري بيهم قمح من مالطا عن طريق حميدة بن عياد ولد خو محمود بن عياد. قمح مالطا أرخص ببرشا، دونك العباد فرحوا قالوا سيدنا باش يوسع علينا شوي. يا أخي قال لهم تفضلوا يا رعايايا اشريوا قد ما تحبوا، أما ما نبيع لكم كان بالذهب ولا بالفضة. أباي قالوا له. الجنرال سليم قالوا سيدنا هاك الفقراء اللي ياخذوا برطلوا بالكيلو ماكس خليهم يشريوا بالنحاس اللي دورت هولهم في البلاد على قليلة. البي قالوا أبدا، الكل كيف كيف، فضة وذهب. ابن أبي ضياف باقي مش مستوعب، يقول لك عشنا وشفنا وقت المصايب، حمودة باشا وحسين بي بوصدق بي وحمد بي كلهم وقفوا مع رعاياهم وعاونوهم بفلوسهم وقت الشدة، كان هالبي هذا ما يعرف كان هات هات في كل المناسبات. خزنا دار حط محمد العزيز بو عطور في فم المدفع ولا هو وزير المال. ابن أبي ضياف يفرق فيه عليهم، قالوا نورمال ما يسميوك وزير أن لا مال. الدنيا تهردت في جرة النحس متاع النحاس وفي جرة الحكومة اللي ما تاخو عليك كان فضة ولا ذهب رغم اللي ريحتهم تقطعت من البلاد. في وسط هذا الكل شي يقوم يعمل صدق باي، يهبط مرسوم في الرائد التونسي في شهر جويلية. ايش يقول المرسوم؟
وبعد، فالذي نأمركم به ويكون عليه عملكم أن تعلموا جميع من لنظركم من الضباط والعساكر وتوصيتهم أن لا يقبل أحد منهم يد أحد سوى يدنا، ومن وقع منه تقبيل يد أحد فالعقوبة تشمل المقبل والمقبل عليه. حكمنا بذلك وأمضيناه وألزمنا العمل بمقتضاه، والسلام.
وعام 1867 بعد هاك الطلعة متاع النحاس قادوا صادق بي ومصطفى خزندار يكمبسوا كيفاش يزيدوا ينزلوا على الشعب مادام مازال يتنفس. عملوا ضريبة على الزيتون متاع الوطن القبلي كيما ضريبة زيتون الساحل، في حين أنه الزيتونة ساحلية كانت تجيب قد زيتونة قبلية 5 مرات وقتها. الفلاحة متاع الوطن القبلي مشاو الخزنة دار، قالوا له يا سيدي خوذهم الزويتينات، ما عادش حاشنا بهم، رانا نخلصوا أكثر من اللي طيحوا في عام سابق. شي قال له مذيك أوامر سيدنا. ابن أبي الضياف يقول اللي حتى هو من وقتها زيتون الوطن القبلي انقرض، أو كقاعدة زيتون تشرف تذكار. في أفريل 67 هبط قرار جبائي جديد، قالك في عوضك الإعانة اللي تفهمنا عليها 10 ريالات بعد الانتفاضة، هاو قانون جديد هذا اسمه أداء على قدر المكاسب، اللي ما عنده شيء ما يخلص شيء، واللي عنده يخلص بين 25 ريال و1000 ريال في العام، بخلاف الضرائب الأخرى بيان سور متاع العشر على الفلاحة وأداءات البيع وغيره. يقول ابن أبي الضياف:
ولما كان هذا الأداء على المكاسب من الأنعام والمواشي والحبوب، شرع المأمورون بالخلاص في بيع الحبوب على أربابها حتى أذاقوهم لباس الجوع، ثم التفتوا إلى بيع الأنعام والمواشي، فسلط الله عليها الفناء بشدة البرد والجوع، إذ لا وجود للنبات، وصارت القوافل غادية رائحة بجلودها وعظامها، وكاد أن ينحسر مجر الإيالة في جلود الميتة وعظامها وخرق أموات الفقراء الملتصقين بالأرض، ثم باعوا عليهم بيوت خيامهم وتركوهم بذراريهم تحت أديم السماء للقر والحر، وذلك من أسباب كثرة الموت فيهم.
العباد ما زالت مراهجة ويلعج عليهم بقانون كمل القضاء على السكتور الإكسبور، أداءات على تصدير الجلد والعسل والسمن والإسفنج النشاف والفوه اللي هي الجارانس الصبيغة الحمراء والشوالق والعظم والحنة والزيتون والقرنيت والتوابل الخشاخش عيطولهم وقتها، قال كلها تخلص. عجبني ابن أبي الضياف، قالك المراد بالشوالق في هالإعلام اللي هبطوا البي هي الخرق البالية الساترة لبعض أولئك المساكين الذين يموتون بالعراء والجوع. وبداية من جوان 1867 المساكين هذم باش تهبط عليهم بلاوي أخرى، أبداها بالكوليرا، واللاو يموتوا أيضا بداء الكوليرا، عافانا وعافاكم الله. المرض هذا استفحل في تونس الحاضرة وشعر ولقضى على سكان باجة وكمل انتشر في البلاد، ووقت اللي بدا يخف شوية تاخو عليه الرولاف حمى التيفويد باش تقعد حتى العام 1874 هذا، ويزيد في شهر نوفمبر الإيالة تغمت بالفيضانات والقبائل الكل هربت بخيمها في حركة نزوح مكثف للعاصمة. يقول ابن أبي الضياف:
وغصت بهم شوارع الحاضرة ولم تغنهم الصدقات من أهلها لفقرها، وتفرقوا على المزابل يلتقطون منها الحشيش، وتكدر عيش الساكن من سؤالهم على الأبواب، وحنت عليهم قلوب الوافدين من النصارى وأكثروا من الصدقة عليهم. ولما هجم البرد وهم وصغارهم حفاة عراة، مبيتهم شوارع الحاضرة الملوثة بفضلاتهم، فشا فيهم الموت بالطرقات، ففي كل صباح ترى النعوش غادية رائحة بالموتى إلى المارستان، وصار عدد من يموت منهم في اليوم زهاء 100، وضاق الحال ببيت المال عن مواراتهم وأكفانهم، وتعفنت البلاد بكثرة أنفاسهم وفضلاتهم ومرضاهم بالأزقة، والأطباء يحذرون من ذلك وينذرون بوقوع مرض وقد وقع، وهو حمى العفن التي لم تزل إلى سنة 85، وتكدر حال الساكن من إلحافهم في السؤال، ولهم العذر الواضح، حتى صار يقول لهم من لا يجد فلسا يرد به السائل: الله يعري من عراكم، فيقنع المسكين بها ويؤمن على دعائه. وأمر الباي بجعل هؤلاء المساكين الحفاة العراة في معاصر الزيتون بالحاضرة لفراغها، يقيهم سقفها من البرد، وهؤلاء الأعيان يأتونهم بالخبز إليها في كل يوم، فكثرت فيهم الموتى من ظلمتها ونتنها وكثرة أنفاسهم بها واختلاط المرضى مع الأصحاء. ولما تفاقم الحال وكثرت الموتى في الحاضرة بحمى العفن التي أنكت في الحاضرة مثل الكوليرا، ظهر للباي أن يوجه هؤلاء المساكين إلى ما بقي من أبنية المحمدية، فساقتهم إليها عصا الضبطية، ومات منهم في الطريق من مات، وبقيت أجسامهم المكرمة طعمة للوحوش والطيور، والخبز يأتي لمن بقي منهم على يد هؤلاء الأعيان إلى المحمدية، وتنفس شيء من خناقهم بأكل الحشيش وعروقه والهواء المتسع.
في البريود هذي عادل بي خو صادق بي صغير بالكل قالك خويا صادق ما عادش عنده مصداقية، وخويا علي وخويا الطيب ما يزيدوا عليه كان بالصبر، وانا شباب وفي فورمة خنجرب حظي. تخمر على طلب الحكم ياخي مشى تخبى في حماية قبائل خمير، رغم اللي محل زاروق ما زالت غادي لما حالة اشترها رحل بالكوليرا. ولي العهد علي بي غزر لصادق بي قالوا اعطيني المحلة والجنرال سليم ولا نجيبه لك خونا ولا نجيب لك راسه، اما على شرط الجنرال زاروق يسلم لي المحلة ويروح لتونس. يعرف هو انه مدام زاروق غادي حتى حد ما هو باش يقبل يتفاوض معاه. كي خلط علي بي يلقى خوه عادل مري السخانة تقلي فيه ومشايخ خمير مش عارفين اش يعملوا. قعد علي بي يروم فيهم بمعسول الكلام، ونعرف اللي الوضع صعيب وكلنا نغلطوا أما ما صار شيء، وسيدنا يدو على قلبه خايف على وخايو الصغرون. عاد البي تحت تأثير الحمى بأس قبل الأمان وروح مع علي بي في الكروسة لتونس. قعد مريض شهر كيك ومن بعد هز ربي متاعه، الفرنسيس مقتنعين أنه مات مسموع. الصادق بي يعمل هكا ويؤمر بقتل الجنرال رشيد إذاك متاع حرب القرم مي والوزير إسماعيل صاحب الطابة. قالك هذو مزوز شاركوا مع عادل بي في المؤامرة الانقلابية، ومن غير لا يستجوبهم لا عنده بروفة لا حتى أعلمهم باش متهمين قبل ما يخنقهم، تفنهم في ربط باب تزير. وكمل انفا مجموعة من الجنرالات ومن الأعيان للإسكندرية بعد ما غارلهم على ممتلكاتهم الكل. بالطبيعة المشايخ متاع القبائل الجبالية اللي تخبى عندهم عادل بي واللي قبلوا الأمان جاوا للبي باش يكافئهم على رجوحهم لبيت الطاعة وضيافتهم الخوه الصغير. يعمل هكا ويسلسلهم على غفلة دوب ما خلطوا للسرايا متاع بارد كالعادة. في عام 1868 البنوك تلفتوا للصادق بي قالوا له يا بي وينو باينا؟ والبي من اللي كان يغرف ولا ما عنده منين يلقط يشهق ما يلحق. بعض الفرنسيس ينبروا على ابنه أبي الضياف قالوا له شفتك البابورات اللي شريتوهم والله كان تحرقوهم خير لكم، تربحوا على القليلة مصروف الخدامة والمتابع. القنصل الفرنساوي الجديد الفيكونت بوميليو جال البي قالوا انت زايد معك مصروفك ياسر وناسي اللي لازمك تعبرهم راو المدينية متاعك على خاطرهم سلفوك فلوسهم، والحل الوحيد اللي عندك توا خاطرك باش تقيد فلسة ظاهر هو كوميسيون لجنة تقولون توم. الكوميسيون هذه تتصرف في الميزانية باش تصرف الضروري على البلاد وتخلص ديونك بشوي بشوي، واحنا كدولة فرنسوية مستعدين أشد الاستعداد باش نأسوها لك الكوميسيون هذه ونجيبو لك الخبراء متاعنا من غدوة كان تحب. ريتشارد وود والقنصل الطلياني سمعوا بالحكاية خاضوا، سرتو قنصل إيطاليا على خاطر ديون البي عند الطلين مش شوي. يقول ابن أبي الضياف
ولما انتشر خبر ذلك أنكر قنصل الإنجليز وقنصل إيطاليا استأثار الفرنسيسي بالقوة في هذا المجلس والدول أكفاء، مع أن دين أهل إيطاليا كثير أيضا. فرتب البي هذا المجلس مختلطا من مسلمين ويهود ونصارى وكلهم خدامه وأتباعه يضطرون إلى ما يوافق أغراض مخدومهم الذي أمرهم بالضدين، وهما التخفيف على الرعايا والسكان وتوفير دخل للدولة. ولما سمع قنصل الفرنسيسي خبر هذا المجلس تأنى وانتظر نتيجته، فاشتد عليه الإلحاح من بني جنسي في شأن أموالهم، فلزمه أن أتى الباي وقال له أنت وعدتني بالكوميسيون، فإما أن تتم لي الوعد وإلا يلزمني لمراعاة مقام دولتي أن نوقف الخطاب معك. فأجابه الباي بأن غيره من القناصل أنف من هذا الإثار وتلزمني مراعاتهم. فصمم القنصل على توقيف المخاطبة ولم يرفع سنجق دولتي في أيام الأحد على العادة، وأعلم بذلك نوابه.
الصادق بي محملهاش كيفاش علم فرنسا ما عادش يتهز نهار لحد، مشى للقناص الأخرين تفاهم معاهم وقرر باش يعملها الكوميسيون المحنونة ما داموا مرهون.
هناك أزمة اقتصادية، النتيجة شنية؟ النتيجة أنه
البيت الحسينيين معناتها اضطروا في بداية الستينات انهم ياخذوا قروض من البنوك، بنك مثلا البارون إرلانجي نجموش يرجعوها، هناك فوائد. اذا القروض هذه من ايطاليين فرنسيين وانجليز، بالتالي هذوما يلزمهم يسترجعوا حقوقهم. ف كيفاش باش يعملوا؟ عملوا ما نسميه بالكوميسيون المالي، اللجنه الماليه الدوليه اللي هي تقتطع من الميزانيه التونسيه لارجاع القروض هذيك، وهو بمثابه الاستعمار الاقتصادي. وهي لجنه بطبيعه الحال لازم نقول لك اللي هي متكونه فيها فرنسيس وايطاليين وانجليز، وايضا فيها تونسيين. كان يشرف عليها خير الدين في البدايه قبل ان يكون وزير مباشر ثم وزير اكبر بعد مغادره مصطفى خزندار. نحب اقول لك اللي القروض معناتها بطبيعه الحال لم تصل القروض اللي خذيتها تونس واللي ادت بها الى الكوميسيون المالي، ما وصلتش كلها للميزانية التونسية، بل جزء للسماسرة، جزء لمصطفى خزندار إلى آخره. وهذا تاريخ تونس في الحقيقة. يعني الأزمة الاقتصادية غير مرتبطة فقط بالأزمة الفلاحية والأزمة الطبيعية الجفاف، بل أيضا مرتبطة بالسرقات، بسوء التسيير معاني منه إلى القرن العشرين معناتها.
وهكا كما قالت لنا الأستاذة فاطمة شلفوح، خير الدين رجع للصدارة بعد ما جبد روحه من عام 1862 كما رينا في الحلقة الخامسة، وقعد العوام هذه الكل بلا منصب، جست يمشي في البعثات والسفارات اللي كلفوا بهم الصادق باي، وركش في القصر متاعه يكتب ويقرأ وساعة ساعة يسافر. الدنيا ماكلة بعضها في ستينات القرن التاسع عشر كما رينا، وهو يحلم ببلاد جديدة وحضارة متجددة. وفي 1867 كمل كتاب أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك، وطبع الكتاب هذا عام 68 في المطبعة الرسمية التونسية اللي تصدر جريدة الرائد التونسي. ومن عام 1867 يعني قبل ما يعيط له صادق باي باش يترأس الكوميسيون المالي، القنصل الفرنساوي بوميليو استقبل ديجا خير الدين في قنصلية فرنسا. اي نعم، بوميليو قال له راو نسيبك خزندار، لا يزم كفتوش عمايله اللي ديجا تعرفها، أما راهو قاعد يخطط باش يطير الصادق باي ويحط ولده محمد في بلاسته. اي نعم، بما أنه محمد هذا ولد مصطفى خزندار عنده دم حسيني، اي أمه هي كلثوم بنت المشير أحمد باي. وبدأ بوميليو من وقتها يخدم في خير الدين. خزندار سمع بالحكاية، استدعى القنصل الفرنساوي بعد شهيرين في قصره في منوبة. قالوا شو يا سعادة القنصل، باش نحكي لك على سر يثبت لك قديشني مهتم بالمصالح الفرنسية في تونس عكس ما تتصوروا انتم. قالوا بوميليوش عندك ترى؟ قالوا في بالك اللي الامريكان، ايه الامريكان جاوا عرضوا عليا شراء جزيرة جربة مقابل 300 مليون فرانك. ايه نعم، هذو من نجم نخلصوا بيهم ديوننا ونقيموا حال البلاد، ما عاد يقعد حد شاد علينا السقف ليطيح. تصورش انت يا سعادة القنصل بعثتهم يشيتوا انا الامريكان، اي على خاطرني صديق الامبراطور انا راو، ما نعملش الصفقات من نوع هذا في ظهره. شيء القنصل الفرنساوي ما تعداش عليه التفليم متاع خزندار، وقعد مراهن على خير الدين حتى لين جات حكاية الكوميسيون المالي. الكوميسيون المالي هذا فيه زوز اقسام، قسم العمل نلقاو فيه مصطفى بن اسماعيل العزيز بوعتور، نلقاو فيه مصطفى بن اسماعيل قايد الوطن القبلي، العزيز بوعتور وزير المال وفرنساوي اسمه فيلي. وقسم النظر والتصحيح فيه زوز فرنسيس زوز طلين وزوز انجليز باسم المدينية هذا، ومجلس الإدارة فيه ممثلين على فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتونس وحتى ألمانيا. مجموع الديون اللي كانت على عاتق الإيالة وصلوا وقتها ل 150 مليون فرنك بين أصول وفوائض وتأخير. المدينية قالوا لهم أنا مسامحينكم في 25 مليون مدام عملتوا الكوميسيون هذا، تقعدوا كمان مسالين في 125 مليون، يعني برسك خمس مرات قد اللي كانت البلاد مسالة فيه سبع سنين التالي في 1862. رئيس الكوميسيون المالي خير الدين كانت عنده صلاحيات واسعة، ينجم يطالب أيا كان بدفاتر الحسابات. بعث الخزندار، قالوا بالله يعطيني الرجيستر متاع مصاريف ومداخيل الإيالة بين 1863 و1869. يا أخي أعطاه دفاتر المداخيل الكل وأعطاه دوسي صغير متاع مصاريف. خير الدين تنقرس من هالفاز. يا أخي هبط يبربش وحده في الأرشيف متاع وزارة المال. وفي أكتوبر 1869 بعث مراسل الخزنة دار قالوا سيد الوزير رانا لقينا مخالفات في الخمسة تواصل اللي عرضتهم أنا تو على قسم العمل بعد ما قارنتها بكراسة وزارة المال. خزنة دار من وقتها بدأ يتكبس وفهم اللي خير الدين ناوي يحفر له بالمنجد. خير الدين بخلاف حلفائه المماليك القدم الجنرال حسين والجنرال لورستم فهم اللي لازم حليف من نوع آخر نوع أقرب للبي. يا أخي بدأ يقرب من مصطفى بن اسماعيل. الفرق هذا اللي حكايته معروفة حجام سوق البلاط البي كان مغروم به عاشق فاني رغم اللي ما عنده حتى كفاءة رقاه في وقت قياسي في العسكر حتى لين ولا جنرال وقايد الوطن القبلي. وفي 1869 الصادق بي باش يولي نسيبه ويعرس بخته مصطفى بن اسماعيل هذا. وبما أنه بن اسماعيل ولا متحالف مع خير الدين قعد يظن في وذن البي 3 سنين باش يكمتر خزنة دار. هو من شيرة والقنصل الفرنساوي من شيرة أخرى يشكر له ويمدح في خير الدين ويقنع فيه لسياسة خزنة دار هي أصل البلاء. يا أخي يلقى الصادق بي ديجا بدأ يتيب. في الأثناء قامت الحرب بين فرنسا وألمانيا عام 1870. فرنسا كلات طبيخة عالمية في معركة سودان والإمبراطور نابليون الثالث اتشد وتنفال إنجلترا. فرنسا خسرت مقاطعتي الألزاس واللوغان اللي فكتهم لها ألمانيا ورصت لها تدفع في غرامة حربية تقدر بخمسة مليارات فرنك ذهب. وتم الإعلان عن قيام الجمهورية الثالثة الفرنسية برئاسة أدولف تياخ في سبتمبر 1870. عام 1871 بوميليو اللي قعد قنصل في تونس رغم تغيير النظام طلع في النيفو متاع الهجمات على خزنة دار. اتصل بمحمود بن عياد السارق اللي ورق بالجنسية الفرنسوية 15 سنة التالي وهرب بالكاسة. حرشوا باش يرفع زوز قضايا على خزنة دار، واحدة مطالبوا فيها بعشرة ملايين ريال أمور شركة قديمة بيناتهم والأخرى على صياغة ب 150 ألف فرنك. في الأثناء ريتشارد وود قعد يدعم في خزنة دار بكلاكلو وخزنة دار يرضي فيه باللي يقدر. في أوت 1871 أعطاه مثلا رخصة لمدة 99 سنة بسكة حديدية بين تونس وباردو حلق الواد لشركة بريطانية تونس ريلويز كومباني. وبعد عام وصلت السكة هذه حتى للمرسى، اي الجد الأول متاع التي جي ام تنجم تقول. وفي 1873 الرأسماليين الانجليز تحصلوا من عند خزنة دار على رخصة تأسيس بنك في تونس لندن بنك اوف تونس. والقنصل وود يشطح بالمحارم ويغزل في الفرنسيس احمس وموت. في نفس العام ذاك 1873 جاء لتونس قنصل عام فرنساوي جديد فلا. في سبتمبر بعث القنصل هذا الوزير الخارجية ريموزا قالوا من الاخر سيد الوزير سياسة فرنسا في تونس ما هيش باش تتبدل بالتبديل متاع القناصلرة. خزنة دار ذايا ما هوش مجرد عائق قدام مصالحنا، إنه العدو. وليت شي فما حرب باردة بين خير الدين وخزنة دار خاصة من عام 1871 وقت اللي صادق بي قسم إدارة الوزارة الكبرى بين مصطفى وخير الدين. خزنة دار حاول برشا مرات باش يقنع الصادق بي أنه يعزل خير الدين عن رئاسة الكوميسيون دون جدوى. وفي أوت 1871 خير الدين منع بأعجوبة من محاولة اغتيال ولا تخويف ما نعرفوش قاموا بها مجموعة من حراس قصر باردو وعسكر زواوة. خير الدين قال مانيش متاع اللعب الماست هذا وقدم استقالته للبي. السادق بي قال الهم هذا الفرنسيس يحبوا عليه والعثمانيين يحبوا فيه وحتى من مم العين مصطفى بن اسماعيل ما يحبش فيه، أنا استقالة تحكي عليها عايش ولدي. تريث تريث. الفرنسيس قروا أنه الوقت مناسب باش يلعبوا اللعبة الخزنة دار. قعدوا يلوجوا 3 سنين في الدوسيات ما لقاوش اللي حاجتهم بيه تلمو الوزير أصيان في قتلان الغرزة. يا إما تلقاو الكنز بالصدفة بعد 3 سنين تفركيس كما هما قالوا، وإلا فيلي الممثل الفرنساوي في الكوميسيون المالي بعث شكون دس وريقات في الأرشيف تحت حسمس باش يغرقوا خزنة دار. جاو يشوفوا يلقاو أخيرا ما يثبت أن الوزير استولى على 2000 بونو من بنوات القرض تاع 65، نحكيه على 1,000,000 ريال. بالبروفة اللي قدمها خير الدين خزنة دار ما نجمش يسك وقبل باش يراجع الفلوس. الظاهر أن قبول خزنة دار بالتهمة وبالتسديد كمل أقنع البي بأن الوزير متاعه طلع بالمنجد ما يعرش يتصرف. هاك الفرنساوي فيلي متاع الكوميسيون اغتنم الفرصة وحرق سليستة كاملة في تجاوزات مصطفى خزنة دار، هزها للبي. البي قراها كالتقرير مرة واثنين وثلاثة، في الاخر تنهد وقال هل جريجي شيح لي ريجي. وقرر محمد الصادق بي باش يعزل وزيره الأكبر مصطفى خزنة دار في 21 أكتوبر 1873. السابقة اللي صارت في تاريخ الوزراء بتونس أنه البي بعث جواب الخزنة دار يطلب منه تقديم استقالته. إيه نعم، جامع خزنة دار هبط عليه التحضر الصادق بي. مصطفى خزنة دار كمام كلاه الرعب، مشى يجري للقنصلود قالوا ماني وخايك، شوف كيفاش تضمن لي حياتي أخي، ماني تحت الحماية البريطانية أنا وش. وود قالوا تهانا تهانا يا ولدي، ما هو باش يصير لك شيء. كي طمان على رقبته خزنة دار بعث استقالته للصادق بي بعد نهاري، وقعد تحت الإقامة الجبرية في القصر متاعه في الحلفاوي. ونهار 23 أكتوبر تم تعيين خير الدين كوزير أكبر، وعمك مصطفى بن اسماعيل خذا مرشانته تدخل في حكومة خير الدين كوزير البحر. زعمش باش تعمل حكومة الوعود الإصلاحية في بلاد مرهونة، 3 قوى دولية تتحكم في ميزانيتها، شاددها بي جاهل محكوم بغرايزه، أراضيها مهملة لعد لاقي شكون يفلحها بما أنها خسرت في 10 سنين بين 3.5 متاع سكانها، واللي بقاو حيين يقولوا ملا عيشة. الحاصل لهنا توفى حلقتنا اليوم، واللي ما يعرش يقول يا ارتحنا من خزنة دار سيا عم الازدهار، وذيك حال اللي ما يدري ويقول سبول مش فاهم الخصوصية السوسيو تاريخية متاع بلادنا. في انتظار الحلقة الجاية نخليكم مع سكوبات. السكوب الأول، الصادق بي ما طلعش اسم على مسمى حتى طرف، يدور في الحياصة كيصب لي نشرب، اليوم يعطيك الأمان غدوة تصبح مسلسل ولا مقتول ولا عريان. السكوب الثاني، نابليون الثالث حب يولي إمبراطور لفرانسيس والعرب، ياخي وفا حياته منفي في البانليو متاع لندرا، لاهو إمبراطور لاهو عايش مع الفرانسيس لاهو عايش مع العرب. السكوب الثالث، التجيام أصله إنجليزي، هذاك علاش قعد بلوز وموا وسيلة النقل العمومي الوحيدة اللي تمشي وتجي في الوقت. السكوب الرابع، جماعة الأمريكان دريم كانوا باش يشريوا جربة، ولا راهو ترامب باني ناطحات السحاب في بلاصة هاك النخلات، ورانا اليوم ننظموا في الرحلات إلى جزيرة الكوابيس. السكوب الخامس، السفينة متاع أحمد بي اللي قعد يبني فيها باللوحة باللوحة 12 سنة ما نجمتش تخرج من بوغاز حلق الوقت، والبابور اللي صرف عليه الصادق بي دم قلب التوانسة ما نجمش يدخل من بوغاز حلق الوقت. السكوب السادس، البلاد بركت وطاحت الركب من اللي سوق البركة فرغت من الفضة والذهب. السكوب السابع، البي الوحيد اللي ما كانش هو وخزنة دار أنساب جبد بيه الكرسي وقت الحساب. السكوب الثامن، خزنة دار قعد 36 سنة مقبض على فلوس تونس ويغرف بالبالة، والمدة 3 سنين أوديت بخبراء دوليين ما نجموا يشدوا عليه حتى دوسي. مثال حي للحكمة التونسية اللي تقول اللي يسرق يغلب اللي حاح. اسكوب التاسع، إمبراطورية ولا جمهورية، السياسة الفرنساوية في تونس هي هي. اسكوب العاشر، قبل ما ينتصب نظام الحماية في تونس كان فما نظام حماية الأفراد، معناها التوانسة كانوا يورقوا وقتها ويقعدوا في بلادهم توريست. اسكوب 11، مصطفى بن اسماعيل أكثر واحد مكروه في تاريخ تونس، وخير الدين أكثر واحد محبوب في تاريخ تونس، تحالفوا مع بعضهم باش يطيحوا مصطفى خزندار أقوى سارق في تاريخ تونس. اسكوب 12، رغم اللي نجموا نتفقوا جميع على أنه صادق بي من أسقط ما فما، نلاحظوا اللي العديد من حكام تونس اللاحقين حطوه كمثل أعلى واستلهموا منه سياساتهم في مجالات عديدة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي حذامي الصمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة